هنبدأ إن شاء الله.
إن شاء الله تكون عام.
إن شاء الله.
شيخي.
الحمد لله.
نعم. إن شاء الله دائما لو تجعلوني جوال بالعرض يسجل بالعرض يرفع اليوتيوب بشكل أفضل.
بالعرض يطلع عندي هيك هكذا يعني؟
إيه هكذا يصير أزين على اليوتيوب.
يلا ممكن. شيء يعني؟
هكذا جميل جدا.
إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فحياكم الله في الدرس الأول من دروس شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي المولود سنة 50 و800 للهجرة والمتوفى سنة 18 و900 للهجرة. نعم، كما تعلمنا دائما في بداية أول درس نشرح بإيجاز المذهب الشافعي. نعم، المذهب الشافعي هو أحد مذاهب الأربعة، وهو من المذاهب المهمة، من المذاهب المهمة. فالإمام الشافعي كما ذكرت في دروس سابقة قلت هو المركز في المذاهب الأربعة، كما أن الإمام مالك هو أصل المذاهب الأربعة، فالإمام الشافعي هو المركز في المذاهب الأربعة. لماذا المركز؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى درس من عند الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، وأخذ من محمد بن حسن الشيباني وهو إمام من أئمة الحنفية، صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما قال أخذت من محمد قال وقر بعير، فدرس عنده وأخذ منه، ودرس عند الشافعي الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا هو مركز المذاهب الأربعة، فأخذ من الإمام مالك ودرس عند محمد بن حسن الشيباني الذي يعتبر أصل من أصول الأحناف، وإمام أحمد درس عنده الفقه، درس عنده الفقه. نعم، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو أحد الناقلين للمذهب القديم للشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى أو المذهب الشافعي مبني على أصول، وأصوله أربعة، أصوله أربعة. الأصل الأول وهو القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع، والأصل الرابع قول الصحابة. هذه الأصول الأربعة التي اعتمدها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلو تلاحظون كتاب الأم وكتاب الرسالة التي تعتبر هي العمدة والأصل في المذهب، العمدة والأصل في المذهب كتاب الرسالة وكتاب الأم للشافعي. كتاب الرسالة كما ذكرت سابقا عبد الرحمن ابن مهدي وهو من كبار المحدثين طلب من الإمام الشافعي أن يصنف له كتابا يذكر فيه الأخبار والإجماع، فذكر فكتب له كتاب الرسالة. يعني عندما وصل هذا الكتاب إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى يعني فرح شديدا لهذا الكتاب العظيم. نعم، إذن عرفنا الأصول وعرفنا الإمام الشافعي ومكانته العلمية. الإمام الشافعي غني عن التعريف كما يقال، يعني هو ولد رحمه الله تعالى سنة 50 و100، يعني يوم وفاة أبي حنيفة ولد الشافعي. إمام كبير غني عن التعريف، يعني يحتاج درسي ثلاثة أتكلم عن الشافعي. نعم، لكن نتكلم عن تطور المذهب الشافعي بعجالة. المذهب الشافعي كما قلنا أول ما بدأ بكتاب الرسالة وكتاب الأم، ثم بعد ذلك جاء المزني رحمه الله تعالى وهو تلميذ الشافعي. الشافعي عنده مذهب قديم واللي كان في العراق، ومذهب جديد اللي كان بعد أن دخل مصر. طبعا المذهب القديم اللي داخل المذهب هو إمام أحمد وأبو ثور والكرابيسي. المذهب الجديد اللي نقل الربيع وأيضا البويطي. البويطي إمام كبير، يعني من أئمة الشافعي، حتى أن الإمام يعني كان بعد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد فتن بفتنة خلق القرآن وأخذ إلى بغداد مسلسلا بالسلاسل ومات مظلوما في السجن. يعني جاء له الحاكم كان يحبه، يقول له يعني فقط كلمة واحدة، كلمة بيني وبينك، قل لي بأن القرآن مخلوق وحتى يعني تخلص من هاي. قال كيف؟ قال أنا بيني وبينك أقول لك القرآن مخلوق وأنا عندي آلاف التلاميذ. فرفض رحمه الله تعالى، فأخذ مسلسلا وبالسلاسل وقتل مظلوما، مات مظلوما في السجن، وأبى أن يتكلم على مسألة خلق القرآن. سبحان الله، لا أعلم لماذا يعني لا يذكر هذا الإمام العظيم البويطي، ولا تدرس يعني في المدارس. نعم، فالبويطي أيضا قلنا، أيضا يونس بن عبد الأعلى أيضا من ناقلين المذهب الجديد، والمزني وغيره. يعني بعد مختصر المزني، طبعا من أشهر الكتب التي جاءت كتاب نهاية المطلب لأبي المعالي الجويني المتوفى سنة 78 و400 للهجرة. هذا الكتاب كتاب مهم في المذهب الشافعي. بعده جاء الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. أبو الغزالي وتلميذ أبي معالي الجويني، وأنا ذكرت هذه في كتاب الشذرات في المقدمة، في كتابي الشذرات في شرح الورقات، وشرحنا هذا الكتاب يعني قبل سنة وأقل. يعني نعم، فجاء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فألف البسيط ثم الوسيط ثم الوجيز. البسيط والوسيط والوجيز، طبعا بسيط يعني مو بسيط يعني يسير، بسيط لا يعني واسع، لكن الآن احنا نقول كلمة بسيطة نقصد بها كلمة يسيرة، والأصل إن البسيط هو واسع كما ذكرت. زين، قال بسطة في العلم وجعلنا الأرض بساطة. زين، المهم جاء الإمام الرافعي رحمه الله تعالى، أبو القاسم عبد الكريم الرافعي، الذي يعتبر هو الأصل الأول من أصول الشافعية، يعني أقصد الأصل الأول عند المتأخرين المعتمد، فشرحها بكتاب المحرر وكتاب أيضا بشرح العزيز سموه على البسيط، فشرحه شرحا وتوسع بشرحه رحمه الله تعالى. ف ثم جاء أهم كتاب بالمذهب وكتاب منهاج الطالبين. منهاج المطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو الإمام الثاني في المذهب، نقصد الإمام الثاني في المذهب، يعني عندنا احنا الرافعي والنووي هما الإمامان المعتمدان في المذهب. واضح هذه الشافعية يجب أن تعلمها الأصولي عفوا زين. فجاء بمنهاج الطالبين فاختصر كتاب الرافعي، اختصره وهذبه ويعني ذكر بعض الذي يراه في هذا الكتاب، وعليه شروحات كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. يعني حتى أخوكم العبد الفقير عندي شرح اسمه بغية الطالبين ومخطوط لمنهاج الطالبين، شروح كثيرة جدا. فهذا الكتاب مخطوط وهو ليس لكل الكتاب، فقط باب الطهارة والصلاة. نعم، فمنهاج الطالبين كتاب مهم جدا جدا. لماذا مهم؟ لأنه يعتبر ما اتفق عليها تقريبا النووي والرافعي. واضح؟ شروحات كثيرة، من أهم الشروحات اللي عليها زين شرح ابنه شرح ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج، وشرح الجمال الرملي اللي هو نهاية المحتاج. طبعا اللي يقرأ شرح ابن حجر وشرح الرملي زين ابن حجر الهيتمي تبع وليس العسقلاني زين، ابن حجر العسقلاني توفى بعد ولادة الحضرمي بسنتين، توفى 52 و800 ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري، يعني بعد ولادته بسنتين توفى رحمه الله تعالى. فيعتبر هذين الشرحين هذان الشرحان من أهم الشروح على منهاج الطالبين. يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله تعالى عنده شرح اسمه روضة الطالبين وهو أوسع، لكن منهاج الطالبين الشروحات كلها على منهاج الطالبين وليس على روضة الطالبين زين. كتاب مهم جدا يعني هذا منهاج الطالبين. إذن ترجع إلى شرح ابن حجر وشرح الرملي، أي هما المعتمدان في المذهب. واضح؟ انتبه، جمال الرملي وليس شاب الدين. شاب الدين أبوه وهو اكتسب الشهرة من أبيه، واللي يقرأ تحفة ثانية الحمد لله فضل سبحانه وتعالى فصلها زين، فصلها يعني قاريها، فمو بس قاريها ويعني بتعمق يعني. اللي يقرأ الكتابين تقريبا متشابهة، لكن أنا أفضل صراحة الرملي. الرملي شوية عباراته أسهل وتفصيلاته يعني أيسر يعني. نعم، فهذا هو تدرج المذهب الشافعي، هذا هو تدرج المذهب الشافعي. طبعا هناك مدرستان، مدرسة عراقية صاحبها أبو حامد الإسفرايني، ومدرسة الخراسانية وصاحبها البروزي سموها بالقفار الصغير، حتى تعرفون هذه الألفاظ وهذه التي تأتيكم في المذهب الشافعي. زين، يأتي إلى كتابنا اللي هو المسمى سموه مقدمة الحضرمية، سموه به المقدمة الحضرمية. إذن ترتيب له بعجالة، الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر بافض القحطاني السعدي الحضرمي، هو من اليمن، أصله من اليمن، إمام كبير وعالم من علماء الشافعية. قلنا كما ذكرنا قبل قليل ولد سنة 580 للهجرة. واضح؟ رحمه الله تعالى. طبعا أبوه من العلماء وهو من أسرة عريقة، أسرته كلها بسبابه من كبار العلماء والدعاة في اليمن معروفون يعني في حضرموت. زين يعني جده وأبوه كلهم يعني من أهل الفضل والعلم. نعم هذا الإمام رحمه الله تعالى نشأ عند أبيه وتعلم وكان كما قلت من أهل الفضل والعلم وتتلمذ عند بعض المشايخ منهم عبد الله بن أحمد السيباني المتوفى سنة 390 للهجرة منهم يعني برهان الدين إبراهيم بن علي بن ظهيرة. هذا تلاحظون بعض الأسانيد اليمنية اللي أنا جسدتهم ببعض المتون يجد هذا الاسم يعني زين هو من علماء الشافعية. زين كان يعني قاضيا في مكة 30 سنة تقريبا هو قاضي في مكة. زين أيضا يعني أخذ عن ناصر الدين البراغي العثماني هذا أيضا أسانيد كلها الأسماء موجودة في الأسانيد اللي أنا يرويها. زين وعندي أسانيد لهم وإلى مصنفاتهم. نعم أيضا يعني كثير من العلماء ما نريد نفصلهم تفصيلا حتى لا نتوسع يعني في شرحي وهو معروف يعني وهو من أهل العلم والفضل. طبعا هذا الكتاب يعني أنصح أنه يدرس قبل متن الغاية والتقريب يعني لأنه متن الغاية والتقريب تقريبا واسع لكل يعني العبادات والمعاملات. أما في هذا المقدمة فقط في العبادات. نعم من تلاميذه السيد الشريف عمر ابن عبد الرحمن ابن محمد معروف بالحمرة توفى سنة 89 و800 للهجرة. أيضا عبد الرحمن بن الشيخ علي بعلوي هذا يعني أيضا تلاميذه وهو من الأقران من أقرانه. أيضا العلامة محمد بن عبد الرحمن الأسقع بل فقيه بعلوي الحسيني توفى سنة 17 و900 للهجرة. أيضا يعني عبد الله بن أحمد با سورمي هذا توفى سنة 43 و900 وكثير من التلاميذ يعني لا يعدون ولا يحصون يعني. زين له من مصنفاته نكت على الروم وأيضا عنده هذا الكتاب المقدمة الحضرمية. أيضا عنده يعني مصنف جامع لأوراد الليل والنهار اسمه مشكات الأنوار. زين ترجمة لوالده ترجمة لوالده في صلاة الأهل وغيرها من الكتب. توفي رحمه الله تعالى بعد عمر حافل بالعلم وكان قاضيا أيضا. توفي سنة 18 و900 للهجرة. واضح. ندخل على الشرح حتى لا أخيركم. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. كتاب الطهارة طبعا كل الشروحات اللي تكون على الفقه تبدأ بكتاب الطهارة. لماذا بكتاب الطهارة؟ بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهر. إذن الطهارة زين يعتبر هو شرط للصلاة فلا تصح الصلاة إلا بطهارة فهي مفتاح الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بطهارة. والصلاة هي من أهم الأركان بعد التوحيد. الصلاة هي من أهم الأركان بعد التوحيد يعني بعد الشهادة. زين بني الحاوية تقريبا لجميع الأركان. الصلاة مهمة جدا، وإحنا تكلمنا على مسألة أنه تارك الصلاة ليس بمسلم، وفصلنا ترجعون إلى دروسي بلوغ المرام، ترجعون إلى دروسي في العمدة، ترجعون إلى دروسي في شرح الموطأ، في شرح كل الشروحات اللي أنا شرحها أتكلم وفصل هذه المسألة زين. فلم يعرف عند الصحابة ولا التابعين أنه تارك للصلاة ومسلم، ما يلتقون أبد. حتى المنافق أعيدها دائما أعيدها زين، حتى يعني هذا الإرجاء المنتشر الآن بين طلاب العلم ينتهي. ما كان يعرف، يعرف عند الصحابة واحد ما يصلي ومسلم، ما يلتقون أبد، مستحيل، بل اللي كانوا لا يعدون من الأعمال تركها كفر كما جاء في الأثري سوى الصلاة. فالصلاة تاركها ليس مسلم، ومن أقوى الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، في رواية بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة. هذه من أصح الأحاديث وأقواها في هذا الباب. يعني الشرك، ما قال لك شرك، حتى يقول لك واحد شرك أصغر، قال لك الكفر يعني بألف واللام، ما قال لك كفر، حتى يجي واحد يقول لك كفر دون كفر زين، لا، واضح وصريح. فالعهد الذي بيني وبينهم الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تركه فقد كفر. حتى المنافق معلوم النفاق، يعرفوا هذا منافق، منافق هو دخل للإسلام مو حبا للإسلام ولا حبا للنبي بل خوفا زين، يصلي بالجامع. ماكو بعد، ماكو واحد يعني يقول أنا مسلم وما أصلي، ماكو. هاي وين عرفت؟ عرفت هاي القرون المتأخرة، عرفت أنه يأتي يترك الصلاة ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يسب الله ويسب النبي ويحارب الدين ومسلم. من أين أتى الإسلام؟ وانت تتكلم معاه يقول يا أخي صلي، يقول لك والله إيماني في قلبي. يا أختي تحجبي، قل والله أنا أهم شيء إيمان في القلب. زين، إذا كان إيمانك في قلبك، وإذا كان إيمانك في قلبك، فأين ثمرة الإيمان؟ أين هذه الثمرة؟ لماذا إحنا نؤكد هذه في كل درس؟ لأن الإرجاء تشرف الأمة، حتى أنه اللي يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب الدين لما يموت يقول رحمه الله تعالى وكان على ملة الإسلام، ويصلون عليه ويدفن في مقابر. هذا خطأ، خطأ جسيم جدا، هذا لا يصلى عليه. تبغى يجي ناس يشوفوها تصلون عليها، ترك الصلاة يحاد الله سبحانه وتعالى ورسوله فيصلي عليه، هذا جهل عميق، سواء كنت إماما أو مأموما. زين، تبغى على ذلك. إذا كتاب الطهارة، والطهارة تقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، طهارة حسية طهارة معنوية. شو طهارة حسية؟ طهارة حسية يعني محسوسة، يعني أنت الغائط زين محسوس، طهارة حسية زين. البول طهارة حسية، الدم يعني الغائط نجاسة حسية. الطهارة تقسم إلى قسمين زين، طهارة حدث طهارة خبث. احنا تكلمنا على عفوا، يعني الطهارة تقسم الى ايش؟ الى قسمين، طهارة حدث وطهارة ايش؟ نجس زين. والطهارة ايضا تقسم الى اقسام، طهارة حسية طهارة معنوية. الطهارة الحسية زين اللي هي طهارة من الانجاس الظاهرة الحسية محسوسة كالغائط، واضح؟ فنقول الغائط نجاسة حسية، والتطهر منه طهارة حسية زين، واضح؟ هكذا. وطهارة معنوية هي الطهارة من الكبر، من الرياء، من العظمة، من الشرك، طهارة معنوية يعني مو محسوسة مثل موسى. زين، فلهذا الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس، المشرك نجس، لكن هل نجاسته حسية أو معنوية؟ لا معنوية، قد تجده مغتسل ومتعطر ومرتب وكذا، لكن نجاسته معنوية. وحكيت قلنا الطهارة تقسم إلى طهارة حدث وطهارة نجس. شو طهارة حدث طهارة نجس؟ طبعا الطهارة يعني مراد به النظافة والتخلص من الناس، واضح؟ حسية كالنجس، غائط، بول، الدم، أو معنوية كبر، رياء، شرك. لغة شرعا هو فعل ما يستباح به الصلاة أو ما في حكمها، مثل الوضوء لغير متوضي والغسل لمن كان عليه غسلا وإزالة نجاسة بالثوب إلى آخره. واضح؟ هذه الطهارة. قلت طهارة حدث وطهارة نجس. طهارة حدث وطهارة إيش؟ نجس. نرجع إلى المتن حتى نشرح. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بما يسمى ماء. لا يصح رفع الحدث، الحدث شو الحدث؟ طهارة الحدث أي محدث أي متكرر، اللي هو زين يقسم إلى ثلاثة أقسام. يقسم إلى الحدث الأصغر اللي هو الغائط والبول وأيضا الضراط. هذه كلمة عن الضراط، هذه كلمة فصحى. زين، خروج الريح يعني أيضا زين كناية خروج الريح ثلاثة عن الضراط. زين، قال صلى الله عليه وسلم عن الشيطان إنه إذا سمع النداء ولا وله قراط. زين، هذه فصحى لكن تقول خروج الريح يعني. زين، هذا الطهارة أو الحدث الأصغر. حدث أوسط اللي هو الغسل من الجنابة، حدث أكبر اللي هو من الحيض والنفاس. طبعا نستطيع أن نقول حدث أصغر أيضا إذا هناك تقسيمات اللي هو من خروج الريح والبول والغائط، وحدث أكبر نشمله بالغسل من الجنابة والحيض والنفاس. نستطيع أو تقسيمات الأصل منها والمراد هو التسهيل لطالب العلم حتى يحفظها وما يتعب بها. قال لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس. الحدث عرفناه احنا شنو النجس. شو النجس؟ النجس هو ما كان حسيا او معنويا، والمراد به هنا الحسي. شنو الحسي؟ محسوس ملموس يعني، مثل الغائط، البول، زيت الدم. فهذه نجاسة حسية تحتاج الى ازالة. تحتاج الى ايش؟ الى ازالة. فيزال عينها وأثرها ورائحتها. واضح؟ زين، قال إلا استثني وقيدها بما، ولا إزالة نجس إلا قيدها بما يسمى ماء. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طاهرا. والماء هو الأصل في إزالة النجس ورفع الحدث. يعني توضى بيش؟ بالماء. تصير جنابة تغتسل بالماء، يقع على يدك بول، غاط، ما أعرف إيش، دم، تغسله بالماء، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، الماء. زين، هل هذا الماء هو أي ماء ولا هنالك أمور قال فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة به، لم يصح الطهارة به. نعم نقرأ من هذه النسخة أوضح، لأنه النسخة اللي هاي تقرأ منها نسخة سيئة. زين، ولا ذات نجس إلا ما سمى ماء فتغير طعمها ولونها وريحه وتغير باشا بحيث لا يسمى ماء. عند الماء أوصاف ثلاثة، تبغوا يعني لون طعم ورائحة، هذه الأوصاف هو مو أوصاف الماء الأصلية لكن أوصاف مترابطة مع الماء. إذا وجد في الماء فهذا ينقله من كونه طاهرا زين رافعا للحدث ومزيلا للنجس إلى غيره، اللي هو إيش؟ تغير لونه وطعمه وريحه، هذه تسمى الأوصاف الثلاثة. بل دليلك يا شيخ، الدليل الإجماع، الدليل إيش ذكرها الإمام مدير وغيره، الإجماع يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، هذا صحيح. ثم جاء بعده زين في تغير أوصافه لونه وطعمه وريحه، هذا الإضافة هذه ضعيفة لا تصح. ذكرت أنا العلة فيها وشرحتها في كتابي السامسونية في شرحي البيقونية، وقلت نحن لا نستدل بهذا الحديث الضعيف بأن الماء إذا تغيرت أوصافه الثلاثة لونه طعمه ريحه زين لا يصبح طاهرا بالحديث الضعيف، بل بالإجماع. والإجماع هو أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية الرئيسية، وهو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة. واضح؟ زين. الماء إما أن يكون ماء كثيرا أو يكون ماء قليلا. الماء الكثير هذا يعني لا يتأثر بتغير أحد أوصافه. الماء القليل إذا تغير أحد أوصافه ينجس، هذا عند تقريبا الجمهور خلاف المالكية. يعني المالكية لا يفرقون بين الماء القليل والصغير إلا إذا تغير أحد أوصافه. هو صحيح، يعني احنا ما نجي ناتي نقيس الماء وهل هو كبير ولا هو صغير زين حتى نعرف ان نتوضا منه نتوضا، لا، سواء كان قليلا او كثيرا تغيرت اوصافه ثلاثه ما نتوضا، لا ما نغتسل، لا تتغير اصبح طاهر. زين كيف نعرف القليل والصغير؟ نعرفها بالقلتين. كيف تقاي القلتين؟ انا اشرحها بدرس اخر عندما ناتي. لا نستعجل. زين، فتغير لونه طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء، يعني ينتقل من اسمه. فالتغير زين يجب أن يكون فاحشا، يعني تغيرا كثيرا بحيث يزال اسم الماء عنه، أو يكون مرابطا جسم الماء لكن تذهب أوصافه، مثل ما يورد ماء الوارد وأصله ماء، مثل ماء المخالط للصابون، مثل ماء المخالط للعجين، مثل الشربت هو ماء، خلينا محلول خلينا سكر صار شربت، أليس كذلك؟ فهذا ما نستطيع أن نطهر به، يتغيرت أوصافه ثلاثة. مثل الماء اللي سقطت به نجاسة وتغيرت رائحته، أو تسقطت به نجاسة تغير لونه، أو يتوضى من عنده طعمه يعني رديء، وأقصد بالرديء مو المالح، انتبه، مالح شيء آخر. نتكلم نحن عن طريق المالح، نتكلم عنه إن شاء الله. تغير الفاحش فاحش بحيث لا يسمى ماء. تقدر تقول الماء الواد تقول عليه هذا ماء، ما تستطيع. شربة تسمي ماء، ما تستطيع، بحيث لا يسمى ماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: بمخالط طاهر يستغني الماء عنه. بمخالط لا يصح، فقط وعدي بتن ورقي يعني نقراها من الحاسبة، يعني بتن نقرأ من الحاسبة. قال: بمخالط طاهر يستغني الماء عنه، يستغني الماء عنه، يعني بمخالط طاهر النجس، إذا خلط نجس انتهى الأمر، هذا لا يطهر. إذا نستطيع أن نقول الماء يقسم إلى قسمين: ماء طاهر مطهر، وماء طاهر مطهر. ماء الطاهر المطهر هو الماء الذي لم تتغير أوصافه ثلاثة: لونه وطعمه وريحه. الماء الطاهر غير المطهر هو الماء الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة، زين، كماء الورد، ك يعني مثلا شربت ماء اللي مع العجين طاهر غير مطهر، يعني شربت سقط على ثوبك ما يعتبر نجس. البيبسي كولا سقط على ثوبك ما يعتبر نجس، زين. ماء الورد كذلك، وقس على ذلك. قال: بمخالط طاهر، أي زين، يخالطه يستغني الماء عنه، يستغني يقينه، أي لا يشق صونه عنه، مثل ملح جبلي، مثل طحلب، يعني أسى المي من يجري بالساقية. بعض الطحالب موجودة بالساقية، قد يكون لك أملاح بالساقية، زين، فهذا ما ينقله من كونه طاهرا إلى مطهرا إلى كونه طاهر غير مطهر، لا لا. زين، قال: بمخالط طاهر يستغني الماء عنه. فالماء يستغني عنه، صح، يمر عليه، يمر على الطحلوب، يمر على الملح، جزء مثلا موجود مثلا صبة من الإسمنت ويمر عليه والإسمنت هذا يتفتت، لكن الماء مستغني عنه. قال: لم تصح الطهارة به، لم تصح الطهارة به إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة. قال: والتغير التقديري كالتغير الحسي. التغير التقديري، وهذا في جميع أحكامه، كالتغير الحسي، فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا بأوسط الصفات. ماء الورد اللي بيريحة ما بيريحة، لكن لو أنت تذوقت رأيت الماء زين، أو بالرائحته، يعني لا يفترض أن تتوفر أن تتغير ثلاث صفات، بل إذا تغير أحد الصفات الثلاثة فهذا يكون طاهر غير مطهر، وإذا سقط فيه نجاسة يكون طاهر أصلا غير طاهر. واضح؟ والتغير التقديري كالتغير الحسي، فهم فشرح لك معنى التغير التقدير والتغير. قال لك: ولو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا بأوسط الصفات، قدر مخالفا بأوسط الصفات. واضح؟ مثل طعم الرمان، لون العصير، فهذا يتغير، قد يكون التغير باللون، قد يكون التغير بالرائحة، قد يكون التغير بالطعم، عدا الملح. الملح لا يعتبر تغيرا، لا تقول المال مالح هذا، لأن الأصل في الماء وقول صلى الله عليه وسلم والطهور ما هو الحل إيش بيتته. زين نرجع إلى قالوا التغير التقديري كالتغير الحسي بل وقع فيه ماء ورد لا راحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات يعني نقدر لما وقع فيه ما يخالفه من المائعات مثل وقع بعصر عمان وقع بعجين وقع بكذا. زين إذن إحنا عندما نأتي إلى الماء ننظر إليه لتغير أحد أوصاف الثلاثة وهذا لا يتطهر به. قد نجاز زال به النجاسة عندك مثل مي عجين عندك مثل نجاسة وما عندك مي لا بس أما تطهر به تغتسل به لا لا يصح. زين أنا أشرح على عدالة حتى يعني لأنه عندي شروحات مثل غاية التقريب عندي شرح أيضا على ولو شرح غير مهتم من منهج الطالبين والمفتين. نعم قالوا ولا يضر تغيير يسير لا يمنع اسم الماء إذا جاء بعض التغير على الماء بحيث الأصل ننظر فيه أنه ماء هذا يعني لا يضره. قال ولا يضر تغير بمفتن وتراب وطحلب. زين هي أبن طاهرة الطين التراب الرمل الطحلب الأملاح هذه كلها طاهرة فقد تأتي ساقية فيها طحلب ساقية فيها اسمنت ساقية فيها حجر ملحي وهذا لا يضر يعني مي يبقى هو ماء فيه طاهر. قد بتسقط أوراق وهذه الأوراق تتغير بعض الأشياء من عنده وهذا يعني نظر إلى الماء بصورة عامة نراده ماء هذا يعني غير متغير. كيف نعرف التغير؟ التغير هو على الغالب قياس على الغالب. زين والصحيح هو قول المالكية أنه القليل والكثير إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة ويكون تغير فاحشا بحيث تشوف النظر إلى الماء ننظر إلى الماء يكون نراه أنه ليس بماء واضح. إذا لا يضر بمكث تراب طحلب قد يكون الطين تحت الماء دهر مثلا ساقية إلى آخره. قال وما في مقره وبره في مقره مثل عسل البير فهناك قد يكون تحت البير طين قد يكون ربو قد يكون هذا يعني يكون طاهر لا يتغير. عنده سؤال نحضر الأسئلة عند نهاية الدرس. زين سنتهي إن شاء الله. وممره مقره ما يستقر فيه وممره الذي يمشي به ساقية قد يكون نهار قد إلى آخره. زين وهذا نهار بطحالب وفي مثلا بمثلا ملح بحري بسمنت بأي شيء يعني ما يؤثر عليه لا يؤثر عليه. قال ولا بمجاور كعود ودهن قد يجاوره والرائحة المتجاورة إذا انتقل إلى الماء لا تغير أصل طهارته مرات وهذا يحدث في المجاري. مجاري مثلا بعض الأحيان تكون مع الأنابيب الماء الماء يأخذ بعض الشيء من رائحته ولا نقول بأن هذا الماء نجس لأن رائحته متغيرة لا هذا أخذها من إيش مو من مخالطة أخذها من يعني مقاربة وليس مخالطة مو جاء الماء نجس بعد مع الماء طاهر وتغيرت رائحة لا قد ترى جيفة قريبة عن الماء تأخذ من الماء بريحة جيفة هذه ليست مخالطة غير مجاورة واضح. قال ولا بملح مائي ملح مائي مثلا وتمشي عليه هذه الأملاح وهناك ساقية وتمشي عليه ويأخذ بعض الأملاح قد ما يطهر ما يؤثر في هذا. ولا بورق تناثر من الشجر هو طاهر تناثر على الشجر قد يتغير بعض اللون الماء تروحون على بعض البرك المائية تشوفون بعض التغير هذا يبقى طاهر. يعني ما القياس فيه؟ القياس هو على الغالب. قال فصل في الماء المكروه قال يكره شديد السخونة وشديد البرودة. عند الشافعية خلافا للجمهور عندهم الماء المسخن يكره وعند المتأخرين لا يكره. ماذا يعني ماء مسخن؟ ماء في بلد حار بإناء منطبع كنحاس وما شابه يعني زين، وشمس يعني وضع عليه الشمس واضح، وتغير هذا الماء. قالوا لأنه يورث البرص ولا يوجد فائدة. حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في الماء المشمس. الواثر عن يعني عن عمر أنه أنه يورث زين البرص واضح. هذا الماء المشمس مو الماء الساخن. بعض طلاب العلم يقول لك والله هذا الماء بيجوز تتوضى به ليسخنوه بالجيزر أو بالسخان أو بالطباخ، لا، ماء مشمس بمنطقة حارة بإناء منطبع يعني نحاس ما شابه، بحيث اللي ينتقل هذا إلى الماء المنطبع هذا زين يكره. وقلنا عند متأخرين عند المذهب عند متأخرين المذهب لا يكره واضح زين. قالوا مشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن ثوب وتزول الكراهة بالتبريد. وقلنا الأصل أنه غير مكروه ولا دليل عليه صحيح، ولا يورث البرص أصلا يعني فلا لا دليل عليه. إذا المشمس في جهة حارة كما ذكر في إناء منطبع في بدن ثوب وتزول الكراهة بالتبريد زين. المنطبع نحاس حديد زين زين. نقف هنا إن شاء الله. وقفنا إلى فصل في الماء المستعمل. أنا تشرح لكن تأخرت. جزاكم الله خير، نفع الله بكم علمكم. إذا أثرنا في سؤال
طيب أخوان تفضلوا بالأسئلة مع الشيخ تفضل.
لا أسمعك حفظك الله.
أقول الأسئلة الذي يريد السؤال يتفضل برفع اليد. تفضل أخونا أحمد الحديث.
والله لا أسمع، هذا بسبب أحد اتصل علي وهي مشكلة عندي صار بالتليجرام. من يتصلون علي بالتليجرام وأنا نبهت أكثر الأخوة الله يغفر لهم، قلت لهم يعني لا تتصلون علي من أني بالدرس. كنت درس طبعا صار عندي مشكلة لأن اتصالات سبحان الله ليل مع نهار، حتى الثانية فجرا يتصلون علي.
الله
أي نعم. هسه شلون نعرف الهاي؟ حقلق الكاميرا وأسمع من الهاي. تفضل
الأخ أحمد الحديثي تفضل.
نعم
أحمد الحديثي.
نعم
الأخ أحمد الحديثي
تفضل. شيخي عفوا، نحن نعمل في العمالة وأحيانا لا نجد إلا الماء الذي نغسل فيه غراب العمل يعني، ويتغير لونه أحيانا بسبب التراب أو الطين في غراب العمل. هذا الماء يجوز الوضوء فيه أم لا؟ هل يعتبر طاهر أم لا؟
تعمل بالعمال الماء ماش فيه الماء ما
المايك مغلق شيخنا
حبيبي. قال أعمل بالعمالة وبعد ما سمعت من الشيء
احنا نغسل غراب العمل الماء يتغير لو تعرف انه الاسمنت او الرمل او هكذا، فيغيب لون الطين على الماء، هنا بهذه الحاله يكون الماء طاهر للوضوء او غير طاهر؟
غالب الغالب شوف تنظر اليه هل هو طين لو مي. على حال قد تكون تما تستطيع توسع على هذا الوسط حتى تستطيع تتكلم. تنظر إلى الماء إذا كان الغالب فيه أنه الطين هذا زين، ونعرف هذا البرميل خاصة عندكم بالعراق، إذا الغالب فيه أنه الطين فهذا لا يجوز، طاهر غير مطهر. فإذا كان غالب فيه الماء تنظر إليه، الغالب فيه الماء فهذا طاهر مطهر. نعم.
أخونا محمود جمال محمود فراج تفضل. الأخ محمود أخونا يوسف
يجي يسأل يضغط على هذا الوصف.
إيه نعم.
هلا سمعت عندي كم سؤال يا شيخ، ما هي الأوصاف الثلاثة التي ينجز بها الماء؟
الأوصاف الثلاثة اللون والطعم والرائحة.
طيب يا شيخ ماء البحر هل هو نجس أم لا؟
قلنا ماء البحر هذا الملوحة مرتبطة معه، وهذا جاء به نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والطهور ماءه الطهور ماءه الحل ميتته. نعم تكلمنا هذا في شرح الموطأ، يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله معنا ماء، إذا توضأ النبي عطشنا، فأن توضأ ماء البحر، فقال هو ماء وطهور ماءه الحل ميتته. واضح؟ يعني لا يؤثر ملوحة البحر، هذا هو هذا الماء متكون معه، فلا نقول هذا تغير طعمه. نعم
لأن اللون يتغير يا شيخ، بعض المرات يكون يعني اللون يكون أصفر.
إيه هذا ماء كثير، قلنا إحنا الماء الكثير لا يتأثر بالتغير هذا بالاتفاق. الماء الكثير ماء البحر ماء الأنهار تجد تغير بعضه ألواني، هذا ماء جاري عرفت كيف؟ يعني مو ماء قلتين، إحنا سنتكلم إن شاء الله عن قلتين اللي هو الماء القليل، لأن الماء القليل إذا تغير أحد أوصافه ينجس. واضح؟ ماء الكثير تغير، يعني البحر بيصير بتغير مستحيل، ماء جاري عرفت كيف، ولا النهر زين، قد يحدث بعض التغيرات لكن يبقى هو ماء طهر به.
جزاك الله خير سيدي.
جزاك الله خير حبيبي.
نعم شيخنا جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم.
بارك الله بك حبيبي، الله يرضى عليكم إن شاء الله، دفع الله بعلمكم.
بارك الله فيكم، الله يجزاكم خير. إن شاء الله إلى لقاء آخر يوم الأحد القادم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.